يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أحبتي الفضلاء الأخيار أننا ما زلنا بحول الله ومدده وطوله مع هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به أمتي الحبيبة، ألا وهو ملامح البيت المسلم. ولعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي كنا نتحدث عن الحوار المفقود بين الأسر، وقلنا أن الإسلام أمر بالحوار، بل أمر الله تعالى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحوار، فقال وجادلهم بالتي هي أحسن. وأولى المحاضن في هذا الحوار، أو أولى المحاضن بهذا الحوار، هي الأسرة. كثيرا من الأسر نجد الحوار مفقودا بين الآباء والأبناء، بين الزوج والزوجة. وأنا من خلال هذه الحلقة أريد أن أعيد للأسر من خلال هذه الحلقات الحوار الذي أمر به ربنا العزيز الغفار سبحانه وتعالى. نعم، إن النبي المصطفى حاور بالكلمة الطيبة، بل هو الذي قال الكلمة الطيبة صدقة، صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن قلنا أن الحوار له أدب، من آدابه أن يكون الحوار هادفا إلى الخير، فالله تعالى هو الذي قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: ليس هناك شيء يحتاج إلى طول سجن من هذا اللسان. نعم، إن أردت أن تتكلم فلا تتكلم به إلا كلمة ترضي العلي الأعلى سبحانه وتعالى. أيضا يكون الحوار بعيدا عن الجدل، بعيدا عن الجدل الذي ليس من ورائه إلا محبة الانتصار على الخصم. أيضا من آداب الحوار ألا يمدح الإنسان نفسه وهو يتحاور مع إخوانه، لا يمدح نفسه ولا يمدح أحد، لأن الله تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أيضا من آداب الحوار أيها المسلمون عباد الله أن يبتغي الإنسان من وراء حواره أن يصل إلى الصواب، وأن يصل إلى ما يرضي العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. وهناك كثير من الحوارات يكون فيها أخطاء، منها حوار الرجل مع زوجته أمام أبنائه، ومنها حوار المرأة مع زوجها وهو مغضب، ومنها حوار المرأة مع زوجها عندما يأتي من العمل فتكثر من الطلبات. فهذه أخطاء أيها المسلمون عباد الله. وأنا من خلال هذه الحلقة أريد أن أبين شيئا من الحوارات التي وردت في كتاب رب البريات سبحانه وتعالى، من هذه الحوارات التي سأعيش معها في هذه الحلقة. سأخذ حوارا واحدا من الحوارات التي دارت بين ابن صالح وأب طالح. نعم، وسأخذ حوارا واحدا أكتفي به أدور معه في هذه الحلقة، والله أسأل أن يمدنا في هذه الحلقة بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا أمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. الحوار الذي سأعيش معه الليلة هو حوار أبي الأنبياء إبراهيم مع أبيه في سورة مريم. اسمعوا ماذا قال الابن لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظروا إلى رد الوالد على الولد. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لا أريد أن أراك زمنا طويلا. ماذا قال الابن؟ قال الابن: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. وأنا أخذ من هذا الحوار أحبتي الكرام الفضلاء، أخذ منه فوائد وثمار. الفائدة الأولى، نأخذ من هذا الحوار الأدب، أدب الولد مع والده حتى ولو كان الوالد كافرا بالله جل وعلا. نعم، فالإسلام هو الذي حسن على بر الوالدين ولو كان الآباء قد كفروا بوحدانية الله جلت قدرته. اقرأوا معي قول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أبو الأنبياء أبوه كافر ومع ذلك يقول: يا أبتي يا أبتي. وأنا أريد أن أنبه الأبناء الذين يسمعوننا في هذه الليلة، لا يليق بك أبدا أن تتحدث مع أبيك إلا بلفظ الأبوة. لا تناديه مثلا بكلمة يا حاج، هذا ليس من الأدب وليس من البر. ولكن من أعظم ألفاظ الأدب مع الآباء أن يقول الولد لوالده: يا أبتي يا أبتي، كما قال أبو الأنبياء إبراهيم. أسماء رضي الله عنها قالت لرسول الله: إن أمي مشركة وترغب أن أصلها يا رسول الله، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك، نعم صلي أمك، رغم أنها مشركة. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، أمه كانت مشركة، كانت مشركة بالله جل وعلا، ومع ذلك ذهب يقول: يا أمه أسلمي أسلمي تسلمي، يؤتك الله تعالى أجرك مرتين. فماذا تصنع؟ اعترضت على ولدها وسبت حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. والله لم ينظر إليها شذرا، ولكن عبر عن حزنه أن النبي المصطفى قد شتمته أمه بدمعات، وذهب إلى رسول الله يقول له: يا رسول الله، أنا في كل مرة كنت أدعو أمي إلى الله كانت تتأبى علي، اليوم دعوتها فقالت فيك كلاما منكرا. طيب ماذا تريد من رسول الله؟ قال: يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن يهدي أمي. فرفع النبي المصطفى كف الضراعة، رغم أنه سمع مسبته بأذنه، رفع كف الضراعة وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة من أجل أن يخبرها، وجد الباب مغلقا، فقالت له من داخل الباب: لا تدخل علي فأنا عريانة، أنا أغتسل. فوقف إلى أن انتهت من غسلها ولبست درعها وخمارها، وقالت: يا أبا هريرة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فبكى ولدها فرحا كما بكى من قبل حزنا، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أبشر فإن الله قد تقبل دعائك. يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبب عباده المؤمنين إلينا. فدعا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بمثل ما طلب أبو هريرة. يقول أبو هريرة: والذي نفس أبو هريرة بيده، والذي نفس أبي هريرة بيده لا يسمع بي أحد ولا يراني أحد إلا أحبني ببركة دعاء الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. يا مسلمون، إن الله تعالى لما أمر ببر الآباء والأمهات قرن بين البر بالآباء والأمهات وتوحيده، وأتمنى أن يجعل أبناؤنا هذه الآية نصب أعينهم. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. بل إن النبي المصطفى قرن العقوق بالشرك، قرن عقوق الآباء والأمهات بالشرك. قال النبي المصطفى: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. قالوا: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. قالوا: ثم أي؟ قال: وشهادة الزور. فجعل النبي المصطفى من أكبر الكبائر أن يعق الولد والديه. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأنا لما بحثت في حقيقة العقوق وجدت أن العقوق له أسباب. السبب الأول هو الإعلام، إعلامنا، وسامح الله تعالى الأدباء الذين خطوا بأقلامهم قصصا ضحلا تحول إلى مسلسلات وأفلام، فشاهد أبناؤنا وبناتنا كيف يكون العقوق، فحاكوا هذه المشاهد حذو القذة بالقذة. والله أسأل مرة ثانية ومليون مرة أن يهدي أدباءنا فيسخروا أقلامهم لخدمة الإسلام ولخدمة هذا الدين العظيم. أيضا من أسباب العقوق أصدقاء السوء، وأتمنى من الشباب الذين يشاهدونني في أمة الحبيبة من الليلة نفضوا أكفكم عن أصدقاء السوء. عن المرء لا تسل ولكن سل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. قال النبي المصطفى: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ابحثوا عن أبناء المساجد وأبناء الطاعة وأبناء العبادة وأبناء الركوع والسجود، والله وتالله وبالله أعظم وأبرك صحبة التي تكون في بيت الله تباركت أسماؤه. فالله تعالى مدح الأطهار الذين يعطرون بيوت العزيز الغفار بقوله: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم، نريد أن نتعرف على أهل الطهر، أهل البر. إن الشاب الصالح إذا تعرف على شاب طالح ورأى كيف يعق الابن الطالح أمه وأباه ربما حدثته نفسه أن يقلده فيجرب إهانة الوالد أو إهانة الوالدة. نعم، أصدقاء السوء يا مسلمون. أخي الحبيب الفاضل، اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، ولا خير في من يدلك على الله مقاله ولا ينهضك إلى الله تباركت أسماؤه حاله. أيضا من أسباب العقوق المخدرات التي انتشرت، فالشاب عندما يتجرأ على المخدرات ويلتاس عقله ويتدمر بنيانه فلا يستطيع أن يضرب في الأرض ليأتي بالقوت، هو يحتاج ثمن المخدرات وهو عاطل عن الإنتاج والعمل. من أين يأتي بهذه الأموال؟ سيلجأ إلى الآباء والأمهات، فإذا ضنوا عليه بالدرهم والدينار تجرأ على عقوق الآباء والأمهات. والله أسأل أن يتوب على شباب الأمة من المخدرات وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا وردا رحيما، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. والله يا مسلمون، ما من كبيرة الله تعالى يعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة أعظم من عقوق الآباء والأمهات. نعم، أقول وأكرر، إذا عققنا الآباء والأمهات فهذا دين سنوفيه، دين سيتحقق فينا، والجزاء من جنس العمل. عندما يهين الولد والده وعندما تهين البنت أمها هذا دين، والجزاء من جنس العمل أيها المسلمون عباد الله. ولا يظلم ربنا سبحانه وتعالى أحدا. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب عليكم. حسن من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب حسن.
الله يعطيك ألف عافية يا شيخي، جزاك الله خير على هالبرنامج.
أمين يا رب، اللهم أمين، وجزاك خيرا مثله.
أمين يا رب، أمين جمعا إن شاء الله.
اللهم أمين.
الله يا شيخي بدي أسألك سؤال بس.
تفضل.
أنا متزوج، وزوجتي حاليا قايمة علي دعوة طلاق.
نعم.
والسبب الرئيسي طيب في دعوة الطلاق انه مانعتني اني اخذ اولادي الى
اخي الحبيب حسن. اغلق التلفاز اخي الحبيب حسن، اغلق التلفاز يا حبيبي.
سمعتك شيخي، اغلقته.
كلمني من السماعة.
تمام يا شيخي، انا زوجتي قايمة علي دعوة طلاق.
نعم.
والسبب الرئيسي المشاكل بيني وبين زوجتي هي عدم بدياني، عدم ما اخذ اولادي الى ابوي وامي ابدا.
نعم.
ومرقت فترة 11 شهر، اولادي عمرهم 11 شهر، ابوي وامي ما بيعرفوا اولادي.
نعم.
يا شيخي، أنا سألت أبوي وأمي، قال يا ابني أنت عيش حياتك. وضليت 11 شهر ما أرجيت أولادي، طبعا بأمرهم هني.
أخي الحبيب حسن، الله تعالى يقول والصلح خير. أريدك أن تلجأ إلى العلماء المنطقة التي أنت فيها، ويتوسط بينك وبين أهل زوجتك، وتسعى للإصلاح، وإن شاء الله لن تعدم حيلة. وإذا سعيت للإصلاح أريدك أن تنشئ جلسة عرفية يحضر فيها العلماء. يقول ابن عباس: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. ويعني أريدك أن تتنازل بعض الشيء إكراما لوجه الله، ثم من أجل أبنائك. نعم، أريدك أن تسعى للصلح، ولا تسمع لكلام أبيك ولكلام أمك. إذا أمروك بالانفصال فأنا أريدك أن تتحمل من أجل الله ومن أجل الأبناء الذين أتمنى أن يتربوا في حضنك وفي حضن أمهم. لأن الأب إذا انفصل والأم إذا انفصلت، الذي يدفع فاتورة الحساب هم الأبناء. نعم، ابذل أقصى ما تستطيع أخي الحبيب حسن من أجل الصلح، ويا ليتك توسط بينك وبين أهل زوجتك العلماء، وإن شاء الله ستهدى لأرشد الأمور. والله أسأل، ولعلها ساعة إجابة، أن يرد لك زوجك وأبنائك، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت الفاضلة سارة من الفيوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ عزيز، أسأل بس هو خارج الموضوع.
اتفضلي.
أنا عندي 18 سنة ومكتوبة الواحد متدين يعني كويس، بس أنا كنت بحب واحد تاني، مش عارف أعمل إيه.
أختي الفاضلة الصالحة، وأحسبك كذلك ولا أزكي على الله أحدا، إذا كانت هناك علاقة آسمة كانت بينك وبين رجل تعرف عليك في الحرام، من سنن الله تعالى في دنيا الناس أنه ما تعارف اثنان على معصية الله إلا إن قلبت محبتهم إلى عداوة. أقول وأكرر، من سنن الله تعالى في قومه ما تحاب اثنان على معصية الله إلا انقلبت هذه المحبة إلى عداوة، إن لم تكن هنا كانت يوم القيامة. فأنت عصيت الله مع رجل لم يطرق بابك من أجل النكاح ولكنه كان يتسلى بك، وأتى الشاب الذي يريدك في الحلال على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا عجبك شكله وقبلتيه شكلا وموضوعا استخير الله وسلوا عنه، وأتمنى من الله تبارك وتعالى أن ييسر لك الزواج من شاب صالح يعفك عن طريق الحلال. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب محمد من الإسكندرية. الأخ الحبيب محمد من الإسكندرية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها أخي الكريم.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه.
أسمعك أخ محمد.
أيوه يا شيخنا.
أسمعك.
أنا معي، أنا محمد حسين بيوض من نجع حمادي ومقيم بإسكندرية.
يا أهلا وسهلا.
علمته واخذ بالك وخذ بلونه وتمام التمام، وراجل شيخ ومتدين ويصلي الوقت بوقته ولكن بإحسانه، فما أقولك يا شيخنا.
طب يا ريت تعلي صوتك شوية يا أخ محمد، يعني عايزك تعلي صوتك قليلا.
ماشي يا مولانا. أنا محمد حسين بيوض من نجع حمادي.
أهلا وسهلا.
معي ابني كبير وعلمته تمام التمام ويصلي الوقت بوقته ويعني متدين للنهاية بس بإحساني في بعض الأمور.
نعم.
يعني أبدله النصيحة ما بيقبلهاش.
نعم.
ودايما يخصمني يعني على طول كده. فما قولك يا مولانا؟
والله يعني المثل الفلاحي بتاعنا بيقول إذا كبر ابنك خاويه، فإذا كان الولد استحوذ عليه الشيطان وأنت تمدحه بصلاته، إذا كان استحوذ عليه ونشأت الخصومة بينك وبينه، النبي المصطفى قال خيركما الذي يبدأ بالسلام. نعم، ابدأ أنت بالسلام، ويا ليتك يعني تكون النصيحة منك لولدك لا فظاظة فيها ولا غلظة، ولكن قال الله تباركت أسماؤه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال الله تعالى للنبي المصطفى وجادلهم بالتي هي أحسن. ما المانع أخي الحبيب محمد وأنت تتعامل معه تكون البسمة على شفتيك وبأسلوب حان؟ وأنا أريد أن أسألك سؤالا من فوق هذه القناة الطيبة المباركة، قناة الرحمة، متى قلت لولدك أنا أحبك؟ متى قلت يا حبيب الكريم؟ فأتمنى أن يكون الأسلوب هادئ، ومن أعظم أساليب التربية أن نبتهل إلى الله تبارك وتعالى خاصة في قيام الليل، وإن شاء الله تعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه ويهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب سامر من بلجيكا، يا أهلا وسهلا أخ سامر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. والله نحن أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي من أجلي أحببتني.
الله يبارك فيك.
حياك الله وبياك.
الله يبارك فيك حبيب القلب. عندي سؤالين لو سمحت. الله يخليك. ممكن دقيقة واحدة من
تفضل أخي الحبيب سامر، تفضل.
الله يخليك. نحن في مجتمع أنت بتعرف الدول الأوروبية وهذا الشيء، نحن ناخذ من الدولة إعانة.
نعم.
على أساس نحن ما بنشتغل.
نعم.
وإذا واحد ياخذ بالإعانة من الدولة وبنفس الوقت يشتغل،
نعم،
هذا يكون حكمه شو؟ فهمت الموضوع؟
والله يا أخ سامر أنا أتمنى أن يكون فيكم رجولة الإسلام. الله تعالى قال في القرآن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أتمنى من أحبابي الذين هم في بلاد الغرب أن يضربوا في الأرض، فهذه هي الرجولة. إذا كان الواحد منكم فيه صحة وعافية ويستطيع أن يضرب في الأرض، أقول له لا تكن عالة على رجل غير مسلم، مطلوب منك أن تضرب في الأرض وتأتي بالقوت الحلال وتكف نفسك عن هذه الإعانة، لأنك صاحب بدن سليم لا مرض فيه ولا علة. أنا أحزن وأتألم من هذا المسلم الذي ذهب وجلس في بلجيكا أو في أمريكا أو في أوروبا ولا مرض فيه ولا علة، والله تعالى سلم بدنه ويستطيع أن يضرب في الأرض. والله لو كان الذي سيأخذه أقل من الذي يأخذه من هذا الرجل الغير المسلم أقول له إن الله تعالى سيبارك لك، وهذا أشرف مليون مرة أن نمد أكفنا لغير المسلمين. والنبي المصطفى هو الذي قال اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم، ولكن للأسى وللأسف هو عالى على رجل غير مسلم وفي الوقت يضرب في الأرض ليأتي بالمال. ما هذا الجشع، ما هذا الجشع؟ إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأتمنى أن تكون رسالتي من القلب إلى القلب. أخي الحبيب سامر، إذا كنت تستطيع أن تضرب في الأرض اضرب في الأرض، تاجر واشتري وبع واكسب القوت الحلال، ولا تكن عالة على رجل غير مسلم. نعم، وكل من كسب يدك. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، رغم أن الله تعالى قال لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يستطيع أن يجلس سلطان زمانه ويأتيه الأرزاق من كل الدنيا، ولكن لما علم أن ألذ لقمة هي اللقمة التي تأتي بالكسب الحلال كان يأكل من عمل يده ومن كسب يده. نعم، وأتمنى أن يكون رسالتي قد وصلت. أخي الحبيب سامر معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
الأخت الفاضلة منى من الجيزة.
السلام عليكم يا شكر الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك يا أخت منى، تفضلي.
ألو، أنا محتاجة من حضرتك فتوى دينية. ممكن أكلم
طيب مع سيادتك بعد الحلقة؟ طيب بس وطي التلفاز وكلميني من السماعة.
أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم.
إذا كنت تريدين أن تكلمينني بعد الحلقة خذي رقم الهاتف من أحبابنا في الكنترول وكلميني بعد الحلقة إن شاء الله. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن الإسلام أمر بالبر ونهى عن العقوق، بل إن الإسلام أحبتي الفضلاء عندما أمرنا ببر الآباء والأمهات قال النبي المصطفى الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضلها. طيب ماذا بعد ذلك؟ بعد هذا الاتصال من موريتانيا. السلام عليكم. الأخت الفاضلة فاطمة من موريتانيا. السلام عليكم أخت الفاضلة فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك يا شيخ، وأطلب منك الدعاء الصالح، وأشكر قناة الرحمة.
شكر الله لك.
برامج جيدة. وأرجو منك الدعاء الدائم لصالح الذرية وصالح الدنيا والآخرة.
أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليك بصلاح الدنيا والآخرة، وأن يبارك في ذريتك وأن يسترك في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. آمين. وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وبعد أحبة الفضلاء الأخيار، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت أن تحافظ على هذا البيت وإلا فأضعه، إن شئت أن تحافظ على هذا الباب وإلا فأضعه. ومعنى قول النبي المصطفى الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أفضلها وأعظمها. الإنسان إذا دخل على الله من باب بر الوالدين أكرم وأنعم به وبأجره الذي سيدخر له عند العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، إن الرجل الذي ذهب إلى رسول الله وقال له يا حبيب القلوب جئتك من أجل أن أهاجر في سبيل الله وأقاتل إكراما لوجه الله وابتغاء مرضاته. قال النبي المصطفى: هل من والديك أحد حي؟ قال: كلاهما يا رسول الله. قال: اذهب ففيهما فجاهد، وفي رواية: فأحسن صحبتهما، وفي رواية: إلزم قدميهما فثم الجنة. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب إيهاب من قبرص،
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا أخ الحبيب إيهاب،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أحضرك سؤال صغير.
اتفضل.
الوقت احنا بناكل لحمة هنا ما بنشوفهاش، ما نشوفهاش مدبوحة ولا ايه؟ يعني احنا سمعنا عنها ان هي مش شرع، يعني
نعم.
مش عارف نظامها ايه، يعني مش عارف مش شرع ولا مش شرع.
طيب اللي ذبحها اهل كتاب يعني يهود او نصارى؟
لا احنا بنجيبها من ناس مسلمين.
انتوا بتجيبوها من ناس مسلمين؟
اه بس ما شفناهاش.
والله أحسن الظن يا حبيب الكريم، يعني إذا كانت من مسلم أو من رجل من أهل الكتاب سمي وكل.
طب أنا أنا سألت سؤال لشيخ قال لي أنت تشاهد عليها وأنت بتغسلها.
لا لا ما فيش حاجة، عايز تشاهد عليها، عايز تسمي الله وأنت بتطبخها وأنت بتغسلها. ولكن ما دام أنت بتشتري من مسلم، مسألة الشك دي اطرحها خلف ظهرك. ومعنا اتصال آخر، السلام عليكم. الأخت الفاضلة أم أمل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا،
زي حضرتك فضيلة الشيخ.
الحمد لله،
بارك الله،
أكرمك الله وأعزك.
الله يكرمك. أنا عندي سؤال بس كده.
اتفضلي.
أنا متجوزة وجوزي متجوز، يعني أنا الزوجة التانية، فأهل جوزي رافضين، حتى أنا عندي بنت عندها 7 سنين رافضين التعاملات معاها، أو فيهم اللي رافض يشوفها أصلا، فعشان رافضين مجرد فكرة ان هو يتجوز على زوجة أولانية دي. فدلوقتي دي بالنسبة لهم مسيرة رحم، هم كده قطعنها، يعني طيب. مثلا تعبانة أو حاجة أو عيد أو أي حاجة، محدش يرفع السماعة عليها ولا حد يجي يشوفها ولا حاجة، مجرد ان هو اتجوز واحدة تانية اللي هي أنا، رافضين كده أصلا. فأنا عايز أعرف هي دي بالنسبة لهم سيرة رحم البنت اللي أنا جايبها دي ولا لأ؟ يعني هم كده يعتبروا قطعين، مع انهم بيصلوا وعارفين ربنا وفيهم البيت لعمر وكلام من ده، بس انا مش عارفه بقى بصراحه.
لا طبعا يا اخت الكريمه الفاضله الاخت امل، ان كانوا قد قاطعوا ابنه ولدهم فهذه قطيعه. والله تعالى في القران قال: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فانا اطير لهم برقيه من قناه الرحمه أن يصلوا ابنة ابنهم إكراما لوجه الله جل في علاه، حتى ولو كان ابنهم تزوج بامرأة أخرى. بل إنني أقول لهذا الزوج الذي تزوج امرأة أخرى: مطلوب منك أن تعدل بين الزوجتين، لأنك راجع إلى الله ومسؤول أمام الله تباركت أسماؤه. فإن لم تعدل فوالله أنا أخاف عليك من العرض على العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب مؤمن من الكويت.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا الأخ الحبيب مؤمن.
فضيلة الشيخ، بعد إذن حضرتك معلش أنا عندي 3 أسئلة وأرجوك إنك تسمعهم مني كويس جدا وتجاوبني عليهم بدقة شوية، الله يرضى عليك.
اتفضل.
عشان في خلاف بيني وبين الناس، يعني أنا أولا عايز أعرف بالنسبة للمشركين، هل المشركين ينطبق على اليهود والنصارى بما أنهم أصحاب كتاب أم لا؟ لأن في واحد في خريج الأزهر بيقول أن المشركين هم من غير الأهل الكتاب، ويقصد بيهم أن اليهود ليهم كتاب وأن النصارى ليهم كتاب.
يا أخي الحبيب، من كان له كتاب كاليهود والنصارى لا يطلق عليه مشرك، إنما يطلق المشرك على من عبد الوثن زي الحجر والشجر. والهند مثلا فيها 360 إله بيعبد من دون الله عز وجل. ولكن إذا كان اليهود والنصارى حرفوا في كتبهم فهم الذين أدخلوا الشرك على اعتقادهم، نعم. ولكن الله تعالى أنزل لهم كتاب، والكتاب يدعو للتوحيد. فإذا أردت أن تتكلم عن الشرك الذي دخل عليهم فهو من كسب أيديهم، هو من كسب ايديهم. انما
معلش فضيله الشيخ,
انما هناك تعامل بيننا وبينهم, يعني ذبيحتهم حلال لنا, والتعامل بيننا وبينهم الإسلام ما نهى عنه. فإذا كنت تريد أن تسأل عن المشركين, المشركين الذين يعبدون النار, يعبدون الشجر, يعبدون الوسن, يعبدون الفئران, يعبدون البقر, هذا هو السؤال الأول.
سؤالي الثاني فضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضل.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج من ستنا مريم القبطية, هل تزوجها بعد أن أسلمت أم وهي مشركة يعني أو وهي مسيحية يعني؟
لا, تزوجها مسلمة. ده إذا كان مسلمة. إذا كان شيطان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يقولون أنه أسلم, فما بالك بزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم مسلمة.
لأن فيه هناك من يدعي أنه تزوجها وهي غير مسلمة وبعد أن تزوجها أسلمت. السؤال الأخير يا فضيلة الشيخ, بالنسبة للصيام بتاع اللي هو 13 و14 و15 من الشهر الميلادي ولا من الشهر الهجري؟
لا, من الشهر الهجري.
من الشهر الهجري.
من الشهر الهجري.
طيب أنا كنت عايز أعرف من حضرتك برضك معلش آخر حاجة بقى, الصيام بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان أتبعه وأمشي عليه بالضبط, يعني 2 وخميس و13 و14 و15, هل في صيام آخر غير شهر رمضان مثلا؟
والله الحبيب المصطفى قال أعدل الصيام صيام داود, صم يوما وأفطر يوما. والحبيب المصطفى لما عرض الصيام على عبد الله بن عمرو بن العاص قال له يكفيك أن تصوم 3 أيام من كل شهر, قال أنا شاب وأطيق أفضل من ذلك, قال صم من كل أسبوع يوما, قال أنا شاب وأطيق أفضل من ذلك, قال صم من كل أسبوع يومين, قال أنا شاب وأطيق أفضل من ذلك, قال أعدل الصيام صيام داود, صم يوما وأفطر يوما. والحبيب المصطفى قال خذوا من الطاعات ما تطيقون. ومعنا اتصال, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أم محمد من البحيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا.
وجزاك مثله.
والله أنا عندي 3 أسئلة. أول سؤال, حكم رفع النقاب أمام تلاميذ الصف السادس الابتدائي.
نعم.
تاني سؤال, حكم الحنة السوداء لأظافر اليد والقدمين. التالت, عمل نبي الله إلياس. الرابع,
نبي الله إيه؟
إلياس.
السؤال تاني,
نبي الله إلياس كان ليه عمل معين؟
هل له عمل معين؟
لا, كان عندي تلميذ سألني السؤال ده. السؤال الأخير, في أخت كانت فترة شهر رمضان لحكم إن هي كانت وضعت فيه, وبعدين صامت قضت 20 يوم منه وهي أصلا مريضة بالسكر وبترضع وكده, فهل يجوز إن هي تخرج مال أم تصوم؟ يعني باقي 10 أيام مثلا, يعني هي قضت 20.
هي لا تقوى على الصيام,
هي مريضة بالسكر, ويعني أحيانا يعني يكون عالي يكون واطي, ف يعني مش مستقر. الأفضل, هل الأفضل يعني إن هي يعني تجاهد وتصوم أم تخرج مال؟ وجزاك الله خيرا وبارك الله.
وجزاك مثل أخت الفاضلة أم محمد. أما بالنسبة لكشف النقاب أمام التلاميذ الصف الثالث الابتدائي فهذا جائز لأنهم لم يبلغوا سن الحلم. وأما عن هذه المسكينة المريضة بالسكر وهي لا تقوى على صيام النوافل, فهي إذا فات منها أيام من رمضان فمطلوب منها أن تطعم عن كل يوم نصف صاع, يعني بالميزان المصري عندنا 1.5 كيلو رز عن كل يوم. أما بالنسبة لسؤالك عن نبي الله إلياس, أنا أحيلك أخت الكريمة الفاضلة إلى قصص الأنبياء لابن كثير, تقرأين فيها قصة نبي الله إلياس, وأنا أريدك أن تجهدي نفسك بشيء من الاطلاع, لأننا أمرنا من خلال قرآننا وكتاب ربنا أن نقرأ. قال الله تبارك وتعالى للنبي المصطفى اقرأ باسم ربك الذي خلق, فأريدك أخت الكريمة أن تجهدي نفسك وتقرأي القصة وتقصيها على تلاميذك، والله أسأل أن يمن علينا وعليك وعلى المسلمين بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن الإسلام أمر بالبر وأودع على البر من الثمار اليانعة والأجور التي لا يقادر قدرها ما لا يخطر على بال بشر. نعم، وأنا أريد أن أوضح قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فالنبي المصطفى يبين هنا أن الجزاء من جنس العمل. ما من ولد بر أباه إلا وأخرج الله تعالى من صلبه من يوقره ويرفع قدره ويقبل منه اليد قبل أن يقبل منه الرأس. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وأنا تأملت في القرآن وجدت ربنا سبحانه وتعالى يدعونا دعوة صريحة ويوصينا وصية واضحة بالآباء في أكثر من آية في القرآن الكريم، ولم يوصي ربنا الآباء بالأبناء إلا في آية واحدة. يعني مثلا نقرأ قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ونقرأ قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أما الآية التي أوصى الله تعالى فيها الآباء بالأبناء هي في قول الله تعالى من سورة النساء: يوصيكم الله في أبنائكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا أكثر الله تبارك وتعالى الوصية للأبناء أن يرحموا الآباء وأن يبروا الآباء والأمهات؟ لأن الولد إذا شب ينسى ما قدمه له أبوه، فالله تعالى يذكره حتى يكون الإحسان مقابله إحسان. وأنا أتساءل هذه الليلة، هل إذا أردنا أن نبر الآباء والأمهات بفنون البر هل نستطيع أن نوفي الآباء والأمهات حقوقهم؟ لا والله، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزئ ولد والده إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه ثم أعتقه. وعلماؤنا يقول حتى في هذه أيضا لا يستطيع أن يوفيه حقه، لأن الوالد إذا وقع في حوزة الولد يعتق تلقائيا. أقول أكرر: إذا ملك الولد أباه واشتراه بصلب ماله، يعني هذه حتى لو كانت ممكنة أيضا ما وصل إلى حقيقة البر. إن عمر بن الخطاب لما رأى رجلا يحمل أمه ويطوف بها عند الكعبة فقال الرجل: تراني يا أمير المؤمنين قد وفيت أمي حقها؟ قال: لا والله ولا بزفرة زفرتها فيك، لا ولا بزفرة زفرتها فيك. نعم، لا يستطيع أن يوفي الولد طلقة طلقتها أمه فيه. ولله ضر هذه الفتاة في عصرنا، حملت أباها، قدمت من أعماق إفريقيا وحملت أباها على كتفيها وطافت عند الكعبة، فإذا برجل من العلماء يقول: يا بنيتي لقد بلغت حقيقة البر. قالت: لا والله ما بلغت حقيقة البر. قال: لماذا؟ قالت: إنه كان يحملني أيام أن كنت صغيرة وكان يتمنى لي الحياة، وأنا مهما حملته وأظهرت أنني أبره أقول غدا سيموت، وأرتاح من تعبه. فهو كان يتمنى لي الحياة وأنا أقول غدا سيموت. نعم، فأنا أقول إذا دعونا الأبناء لبر الآباء من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية هو عمل قليل، الله تبارك وتعالى يعطي عليه الأجر الذي لا يقادر قدره. نعم، بل إنني أريد أن أطير برقية من هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، أن الولد مهما فعل به أبوه ينبغي عليه أن يكون مع أبيه كالنخلة، يلقيه أبوه بالحجر فلا يقدم له إلا أطيب الثمر. نعم، أقول وأكرر يا مسلمون، ينبغي أن يكون الولد مع أبيه كالنخلة، يلقيها الوالد بالحجر فلا تقدم له إلا أطيب الثمر. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم علي أهلا وسهلا.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أم علي.
أنا عندي سؤال بدي أسألك إياه.
اتفضلي.
يا شيخ أنا عندي طفل معاق وأنا يعني غير قادرة إلا أنه على خدمته وخدمة زوجي وبيتي يعني، وأنه أقوم بواجباتي تجاه ربي، وزوجي عم يطلب مني أنه أخدم بيت أهله، يعني إحنا ساكنين بنفس البناية.
نعم.
هو عم يطلب مني أنه أنزل أخدم أنه أمه وأبوه، رغم أنه في عندي أنه سلايف تنتين أنه قادرين على هذا الشيء.
نعم.
وزوجي بنفس الوقت أنه قادر أنه يجيب له أنه خادمة لأمه تخدمه يعني.
نعم.
فهل أنا إذا رفضت هذا الشيء أنه علي غضب من عمي وحماتي أو أنه غضب على جوزي يعني؟
الأخت الفاضلة الكريمة أم علي، أتمنى من الله عز وجل أن يوفقك لخدمة هؤلاء الذين بلغوا من الكبر عتية، والجزاء من جنس العمل. إذا طلب زوجك يعني بغض النظر عن الحكم في شريعة ربنا سبحانه وتعالى، أتمنى أن تتقربي إلى الله تبارك وتعالى بخدمة هؤلاء المساكين، ولو يعني بذلت مجهودا زائدا والله الذي لا إله غيره سيكون هذا في سجل أعمالك. فإذا طلب الزوج الكريم أن تقومي بخدمة أبيه أو أمه، والله يا أختي الكريمة ما تقدمين لهم شيئا من ماء أو طعام إلا وسيكون في سجل أعمالك.
يا شيخ بس أنا عندي طفل معاق يعني بحاجة لأنه رعايتي وخدمتي 24 ساعة، يعني أنا غير قادر إنه على إنه أقوم بخدمة هذا الطفل وإنه أقوم إنه بس بواجبات بيتي يعني وزوجي.
والله والله يا أم علي ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني أنت عندك ظروف لأن عندك ولد معاق، ولكن بين الحين والحين أظهري لهذا الوالد المسكين وهذه الوالدة المسكينة أنك يعني بين الحين والحين تتفقدين أحوالهم إكراما لوجه الله عز وجل، وأسأل الله أن يبارك لك في عمرك وأن يسددك وأن يوفقك. وأنا عايز أقول أن ده من أعظم أنواع البر للزوج. نعم، اكسبي قلب زوجك ببرك لأبيه وأمك. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب جمال من السعودية، السلام عليكم.
كمال أبو بكر معك لو سمحت. يا شيخ.
يا مرحبا أخي الحبيب جمال.
الله يحييك يا شيخ محمد، جزاك الله كل خير.
أكرمك الله وجزاك مثله.
لو تكلمت والله في الحين برنامج يعرض على قناة اسمها المنارة للأسف. ألو معايا؟
أيوة معك يا أخي الحبيب.
أي دكتور مصري جاي من ألمانيا، كل ما قالوا في المقابلة انه بيمدح في الالمان ويعلم من شأنهم والناس ما عندهم تعصب ولا شيء، ولم يذكر نهائيا عن حادثة الاخت المصرية الصيدلية التي قتلت واسمه يمدي ايش كذا شبانة، يعني ما ذكر شيء عن تعصبهم ضد الصيدلية مروة الشلبيني. والادهى والامر من ذلك انه اراد ان يستشهد دائما القرآن، يقول انا بقرأ في اللاهوت وبقرأ في الكتب الدينية الاخرى، ثم ذكر آية من القرآن الخطأ فيها يؤدي إلى الكفر إن كان يعلمه، ولكنه بها جاب الأعلم ذلك، قال إن الله يخشى العلماء، فنصب اسم الله سبحانه وتعالى كأن الله هو الذي يخشى العلماء وهذا طبعا المعنى المتعمد فيها يؤدي الكفر، ولكن أنا أعلم جهله، فجاهل في دينه ويمدح في الآخرين وفي دينهم وفي علمهم. فإذا كان عندك لو تكرمت رقم قناة المنارة تعلنوا، لأن ما لها رقم بيصير على الشريف أبدا مرة، أو يليت تنوع عن هذا الأمر. الإنسان مغسول عقله، ملوث عقله بفكر هؤلاء الكفار، وجاي يمدح فيهم كان ما مدح في الإسلام بكلمة، لسه ما مدح فيهم هذا الجاهل هذا.
نعم نعم أخي الحبيب جمال،
لعلك أنك تكون يعني فهمتني وقصدت لي يعني.
أيوة فهمتك وفهمت سؤالك أخي الحبيب الفاضل. أنا أتمنى من كل المسلمين إذا تعاملوا مع الألمان أو مع غير الألمان يتذكروا أنهم دعاة إلى الله عز وجل، وفي مقام الدعوة إلى الله تباركت أسماءه، حتى ولو كنا ندعو الكفرة والملحدين ينبغي علينا أن ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة، لا نريد أن نجعلها عراكا داميا. ونتذكر أن هناك فتاة قتلت، إن هذه الفتاة التي قتلت إن شاء الله كل ألماني وألمانية دخلوا الإسلام بسبب أنها ثبتت على دينها وثبتت على إسلامها من أجل عفتها وطهارتها، سيكون في سجل أعمالها، وأسأل الله تعالى أن يقبلها عنده في الشهداء، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وإذا أتى رجل مصري ومدح أهل العلم الألمان بعلمهم، يعني هذا ما يدعو إليه إسلامنا، ليس معنى أنه على غير ملة الإسلام وبرع في العلم ألا أذكر براعته فيما تقدم فيه. نعم، بل إنني إذا ذكرت محاسنه وأنا أريد أن أدعوه إلى الله عز وجل، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما أنه أخطأ في آية لأنه لم يقرأ كتاب الله ولم يحسن قراءته، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يعلمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أخي الحبيب الفاضل، وأنا أدعوك لبر الوالدين، أريدك ألا تحد النظر إليهما شذرا، ولا ترفع صوتك عليهما، ولا تسبقهما بحديث. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الأخ الحبيب محمد من الأردن.
الله يعطيك العافية شيخ.
يا أهلا وسهلا، أسأل الله عز وجل أن يعطينا ويعطيك العافية والصحة.
عن شغلتين.
نعم.
ما حكم الذي يجامع زوجته من الخلف؟
الرجل الذي يجامع امرأته من الخلف ارتكب مصيبة.
والسؤال الثاني اليوم،
طيب اسمع بس الإجابة على السؤال الأول. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من أتى امرأته في دبرها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. ولكن الكفر هنا كفر دون كفر، يعني كفر لا يخرج من المل. وإذا جامع الرجل امرأته في دبرها يستتاب، فإن تاب تاب الله تعالى عليه، ولكن إذا أصر على هذا العفن يفرق بينه وبينها. وأنا أريد أن أطير برقية للزوجة التي يطلب منها زوجها هذا القذر وهذا العفن، أقول لها: لو وقف على رأسه لا تلبي له نداء، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال النبي المصطفى: إنما الطاعة في المعروف. الأخ محمد أنت معايا؟
معاك يا شيخ.
أيوة.
الجمعة صليتها بالمسجد.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، نصيحة لك بيدخنه.
النصيحة لكل أخ حبيب
يعني يدخ... صلاة الجمعة شيخ، يعني صليت جنب واحد ريحته كريهة جدا، ريحته دخان يعني لا تطاق كانت.
والله نصيحتي لكل أخ حبيب، يعني استحوذ عليه الشيطان وأنساه ذكر الله، وبالليل وبالنهار يدخن السجارة، بقول له: آن الأوان أن تنتصر على نفسك وأن تنتصر على سجارتك وتتوب إلى الله، لأن السجارة معصية والله تبارك وتعالى لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهي من الخبائث. فنصيحتي لكل مدخن أن يقلع من الآن، وإن شاء الله أنت قادر وأنت رجل وأنت بطل تستطيع أن تنتصر على نفسك. وكلما اشتقت يا حبيبي الكريم لسجارة أريدك أن تتوضأ وتهرع إلى الصلاة وتفعل كما كان يفعل النبي المصطفى، كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، اسجد لله وتزلل واطلب من الله تعالى أن يعينك على تركها. نعم، واستبدل هذه السجارة بشيء من الحلوى أو بشيء مما تتلهى به عنها، مرة في مرة ستكره رائحتها إن شاء الله تعالى. ونصيحتي لكل مدخن أن يقوم في جوف الليل ويسجد لله تعالى، فالله تعالى هو الذي يقول هل من سائل فألبي سؤله، فقم في جوف الليل واشكي حالك لله جل وعلا وإن شاء الله ستستعان. ولكن مرة تانية وتلتة ومليون مرة أقول لكل أخ حبيب مدخن من الآن اجعلها عزيمة، وإن كان معك علبة الدخان الآن أخرجها ومزقها واجعلها الآن الآن وأنت معنا في البرنامج بداية رحلة وبداية هجرة إلى الله عز وجل. نعم، أنت منتظر إيه؟ الآن أخرج العلبة ومزقها ومزق ما يجر عليك البلاء وتب إلى الله رب الأرض والسماء وإن شاء الله ستستعان. وأسأل الله تعالى أن يتوب على كل مدخن. وفي الحقيقة كثرة الاتصالات علينا في هذه الليلة وفي هذه الحلقة، وكنت قد أعددت وجبة دسمة في حلقة الليلة، ولكن يعني تعودنا أن نسمع مداخلات إخواننا واتصالاتهم، وأنا أحب إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومستحيل أن أرد سائل أبدا، ولكن صدري مفتوح لكل أحبابي وإخواني. وأنا سعدت الليلة سعادة لا حد لها باتصالات أحبابي من هنا وهناك، ولكن إن شاء الله رب العالمين لقاؤنا موصول في يوم الجمعة القادمة إن أحيان الله وأمد في حبل العمر بإذن الله تعالى في الساعة 11 مساء. إني أحبكم جميعا في الله أمتي الحبيبة، وإن شاء الله تعالى الدرس الذي افتتحناه الليلة سنكمله في لقائنا القادم إن شاء الله تباركت أسماؤه. أحبتي الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.